بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما مع سماحة الشيخ حسين الخشن. سماحة الشيخ، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طبعا نحن لا نزال في محاولة للاستنتاج الموقف الإسلامي العام من موضوع البيئة في الإسلام من خلال عهد علي عليه السلام لمالك الأشتر، في الفقرة التي يقول الإمام علي عليه السلام فيها: وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج. سماحة الشيخ، تحدثنا في الحلقة السابقة عن موضوع المياه ونظرة الإسلام إلى المياه من خلال أثر المياه في البيئة بشكل عام وعلى الإنسان بشكل خاص. لا بأس لو نتطرق الآن إلى الحديث عن اهتمام الإسلام بمياه الشرب.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كما ذكرتم، تحدثنا حول موضوع المياه، لأن الماء هو من العناصر الأساسية في البيئة، وأي تلوث للماء سوف ينعكس بشكل مباشر على الإنسان بل وعلى الحيوانات أيضا. ولهذا ذكرنا أن القواعد العامة التي أسسناها فيما مضى تجري في المياه، ثم ذكرنا مجموعة من التعاليم الإسلامية حول موضوع المياه، مثل عدم أو كراهة أن يلوث الإنسان المياه بالنجاسات والقذارات كالبول وأمثال ذلك، وذكرنا تعاليم أخرى. أما موضوع حفظ مياه الشرب، ف اهتم به الإسلام اهتماما مميزا، لأنه له انعكاس وتأثير مباشر على صحة الإنسان. ولهذا نجد التشدد في موضوع الأواني، كيف نطهر الأواني الشرب، وحتى أن بعض الفقهاء يقول إذا تنجست الآنية فآنية الشرب، آنية الأكل، الأواني بشكل عام التي يستعملها الإنسان للأكل أو الشرب أو نحوه، يجب تطهيرها 3 مرات. أكثر شيء في التطهير هو موضوع تطهير الأواني، لأنه كما قلت لها انعكاس مباشر على صحة الإنسان. ونجد في بعض النصوص المروية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يحث ويوصي بأنه حتى مياه الأواني اللي بتشربوا منها ما تتركوها مفتوحة، حتى مثلا ربما تتساقط فيها الحشرات أو بعض الملوثات التي يحملها الهواء أو نحو ذلك. فمثلا في حديث مروي عن الإمام الباقر عليه السلام يقول عن جابر بن عبد الله المعروف، وهو من صحابة النبي، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خمروا آنيتكم. التخمير بمعنى التغطية، لذلك يقول حجاب المرأة الذي يوضع على الرأس يسمى خمار، وحتى الخمر يقال سميت خمرا لأنها تستر العقل. فيقول: خمروا آنيتكم، استروها، غطوها، خمروا آنيتكم. ويضيف صلى الله عليه وآله وسلم: وأوكوا أسقيتكم، شدوا رأسها بالوكاء، ما تتركوها مفتوحة. وأجيفوا أبوابكم، اغلقوا أبوابكم، هذا في موضوع آخر، موضوع الأمن، موضوع حتى لا يدخل عليكم لص، سارق، حيوان مفترس أو غير ذلك. بس شوف النقطة الأولى والثانية: خمروا آنيتكم، عندكم أواني حطوا عليها غطاء. لماذا؟ ربما والله العالم أنه حفظا لها من الملوثات كما قلت التي قد يحملها الهواء، أو حفظا لها من بعض الحشرات أو نحو ذلك. وشد الوكاء، يعني الوكاء الغطاء الذي يوضع على رأسها ووجهها يشد. فنلاحظ إذن أن هناك أهمية للمياه التي يشربها الإنسان أكثر من سائر المياه الأخرى، لأنها تؤثر مباشرة على صحة الإنسان.
وربما سمعت الشيخ يعني هناك تعاليم إسلامية حول كيفية الشرب.
بالتأكيد في كيفية الشرب وطريقة الشرب، أن يشرب الإنسان مصا ولا يعني
يرفع الإبريق،
يرفع يعني هذا مكروه طبعا، مش تعاليم إلزامية، بس هذه تعاليم وصحيا أفضل للإنسان. عندما يمص الإنسان الماء مصا يشعر بلذة في ذلك، وذلك كما يقول بعض العلماء والدكاترة المتخصصين أنه أبعد عن حصول أي مشكلة اختناق للإنسان،
كما يمنع تكاثر الغازات.
نعم
يعني كان هذا مبحث آخر. ولكن الآن سمحت شيخ بعض يعني أن خصصنا الحديث عن مياه الشرب، هناك عنصر آخر من عناصر البيئة اهتم به الإسلام اهتماما خاصا أيضا، وهو موضوع الأرض. ما هي العناوين العامة في الإسلام لكيفية الاهتمام بالأرض؟
لا.
كتراب
كما تقولون، الأرض من هي من عناصر البيئة الأساسية والرئيسية، لأن يعني فضاء البيئة وسلامتها أو تلوثها يرتبط بشكل مباشر بالأرض. يعني أي تلوث لهذه الأرض يؤثر على سائر المخلوقات والكائنات التي تعيش على هذه الأرض. ففساد التربة مثلا، إذا التربة فسدت هذا سوف يترك تأثيره على النبات
المياه،
وعلى الشجر وعلى المياه وعلى الحيوان وعلى الإنسان، لأن كلهم يستفيدون من الأرض بشكل مباشر أو بشكل لا مباشر. فساد البيئة، فساد الأرض، فساد التربة، تلوث التربة سوف يؤثر على تلوث النبات، وتلوث النبات والأعشاب والخضار سوف يؤثر على الإنسان الذي يتناول هذه الخضار. ومن هنا يكون من المهم إذن يعني معرفة ما هو موقف الإسلام من الأرض وكيفية حمايتها ومنع تلوثها. طبعا هنا يعني أنبه أن القواعد العامة المتقدمة لحفظ البيئة اللي سميناها قواعد عامة تجري هنا
على الأرض،
على موضوع الأرض والتربة. فمن جهة أولا نقول يعني أن الله سبحانه وتعالى
يعني عفوا سمعت شيخ القواعد يعني اللي سبق وذكرتها في موضوع الأرض، يعني موضوع النهي عن التبول مثلا في الماء أو استخدام الماء في نجاسة أو نزح المياه البئر، يعني في بعض اللي هناك أمور مشتركة.
القواعد التي أشرنا إليها فيما مضى هي الآن سوف أذكر بها أنا الآن. أولا الله سبحانه وتعالى خلق الأرض وطلب من الإنسان عمارتها، ولم يعني يسلطه على إفساد هذه الأرض، هاي من جهة. وفي موضوع الأرض بالخصوص عندنا روايات وآيات قرآنية، يعني الله في كتابه ماذا يقول لنا عن الأرض؟ إن الله خلق الأرض وجعلها مهادا، جعلها سكنا، جعلها مقرا،
ذلولا،
الذي جعل لكم الأرض فراشا. شوف من التعبير فراشا، أمن جعل الأرض قرارا يعني يستقر به الإنسان. فراش هو الذي يرتاح عليه الإنسان، وهو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. في آية رابعة الذي جعل لكم الأرض مهدا. المهد ما هو؟
السرير.
والسرير الذي يريح الطفل لينام عليه. فالأرض جعلت إذن لراحة الإنسان، مهد لهذا الإنسان، فراش لهذا الإنسان، بساط لبني البشر. وبالتالي فلا يجوز لأحد أن يخرج الأرض عن كونها مقرا آمنا لبني البشر بأن يجعلها فوضى، وأن يجعلها متلوثة، وأن يجعلها فاسدة، وأن يجعلها كارثة على بني البشر، لأنه هذا خلاف ما خلقها الله سبحانه وتعالى عليه. ومن جهة أخرى نأتي للقاعدة الثانية في موضوع يعني المتقدمة، أن تلويث الأرض كما قلنا فيه إضرار بالإنسان.
نعم.
وفي كثير من الحالات يؤدي إلى الإضرار بالإنسان، والله سبحانه وتعالى حرم الإضرار بالإنسان. فمن يلقي قنبلة ذرية أو أسلحة كيميائية على الأرض، على الأرض، ما لا أريد أن أقول يلقيها على الإنسان لأنه هذا معلوم حرمته وشناعته عند كل الأنظمة والقوانين الدينية والوضعية. لكن حتى إلقاء الآن التجارب النووية في بعض المناطق على الأرض
في البحار أيضا،
هذا من سلطكم على ذلك؟ إذا كان هذا سوف يؤدي إلى الإضرار بالإنسان حتى الذي يعيش على هذه الأرض، هذا لا يجوز، حتى لو لم تلقى هذه القنابل على الإنسان بشكل مباشر.
هو يعني سمعت الشيخ يمكن هذا اللي ولو بشكل يعني غير يعني واضح، لكن حتى هذه التجارب النووية يعني بعض العلماء بيقول أنه تؤثر يعني سلبا خاصة في المناطق التي فيها حركة للزلازل، لأنه يؤدي إلى المزيد من التجوفات. يعني الآن مثلا إسرائيل تقيم تجارب نووية في صحراء النقب، هناك في أمريكا، حتى في البلدان في باكستان، في الهند، قبل فترة في فرنسا، في البحار. أن هذا التجارب تؤدي يعني ولو لم تؤدي إلى مشكلة على سطح الأرض، تؤدي إلى مشكلة في الجوف.
فإذا هذه لها سلبيات كثيرة وأضرار كثيرة على الإنسان، على الحيوان، على الأشجار،
خلاف
على كل شيء.
ما استنتجتم بالآيات أنه جعلك الأرض مهدا، نعم،
ومقرا، نعم. وثالثا، الأرض، التربة، هذه الأرض التي خلقها الله بجبالها بتربتها بسهولها ليست ملكا لإنسان خاص. قلنا فيما مضى النظرة الإسلامية تقول أن هاي الجبال، شطوط البحار، الأودية، الصحارى، هذه ملك للإمام كممثل للدولة، أي أنها ملك كما يقول الشهيد الصادق، ملك للدولة الإسلامية. فمن الطبيعي أن الإنسان لا يجوز له أن يتصرف، أي إنسان من بني البشر، بما لا يملك، فلا بد له من إذن من صاحب هذه الأرض وصاحب ممن له الولاية على هذه الأرض، وهو الدولة الإسلامية، الإمام المعصوم أو من يمثله. ومن الطبيعي أن المعصوم أو الحاكم العادل لا يسمح لأحد بأن يلوث الأرض. وهكذا يمكن أن نقول من جهة رابعة أن الحاكم يمكنه أن يصدر، الحاكم أعطيت له بعض الصلاحيات أن يصدر بعض التعاليم لمنع تلويث الأرض على أساس القول مثلا بولاية الفقيه أو نحوها. وسوف نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصدر بعض التعليمات في هذه الشؤون. فهذه بعض يعني العناوين العامة، أو بعبارة أخرى هذه القواعد العامة يمكن أن نسقطها هنا على موضوع الأرض. أما إذا أردنا أن نأتي إلى بعض العناوين التفصيلية فنقول،
يعني عفوا سمعش، قبل الدخول في بعض العناوين التفصيلية، يعني هناك سؤال يمكن سبق تطرقنا إلى شيء منه، أن يعني البشرية في تقدمها لابد لها من مناطق معينة، يعني من أجل مثلا رمي النفايات يعني، والبشرية المستشفيات، الآن هناك مثلا بعض النفايات التي تصدر الكيميائية التي تصدر من خلال المستشفيات، يعني هناك حاجات ضرورية لابد من أن تمتص الأرض هذه الحاجات. كيف سبيل يعني الإسلام ما طرح كيفية لمعالجة الأمور؟
الإسلام يقول علينا أن نتبع أفضل آلية في معالجة هذه النفايات الكيميائية أو السامة أو المضرة، نتبع أفضل كيفية لمعالجة شأنها، أفضل كيفية تمنع من الإضرار بالإنسان، من الإضرار بالحيوان، من الإضرار بالشجر، أفضل كيفية علينا أن نتبعها. أما ما هي أفضل كيفية، هي يترك لأهل الخبرة في هذا
البشر. نعم، ممكن أنه يمكن أن يقال أن الأرض فيها صحارى كثيرة،
فيها صحارى، فيها أماكن نائية، فيها، فيمكن. لكن الإسلام يقول عليك ويفضل لك ومن المفترض بك أن تبعد هذه النفايات السامة
عن مصادر المياه،
عما يضر الشجر والأعشاب والحيوانات والبحار. نرى بأعيننا عندما تلقى بعض النفايات في البحار ماذا يحصل من جرائم بحق الثروة يعني الحيوانية البحرية.
ربما بعض الآيات القرآنية التي يعني قد تكون ناظرة إلى هذا، عندما تتحدث أن الله جعل لكم الأرض ذلولا، أن بعض المناطق يمكن للإنسان أن يتصرف فيها فيما يعني لا يضره في موضوع النفايات وغيرها.
نعم. فأريد الآن أن أذكر يعني بعض العناوين كما قلت الخاصة بالأرض. النقطة الأولى التي أريد أن أتحدث عنها من العناوين الخاصة، بعد أن استعرضنا العناوين العامة التي تنطبق على الأرض وغيرها، نأتي للعناوين الخاصة. عندنا قاعدة نحن إسلامية تقول الأرض لله ولمن أحياها، الأرض لله ولمن أحياها. ف فهذه
من أحيا أرضا ميتة فهي
هو سوف أأتي إلى هذه أقرأ بعض النصوص التي تدل على ذلك. هذه دعوة من الإسلام إلى إحياء الأرض الميتة. إحياء الأرض الميتة هناك دعوة صريحة أن أحيوا لا تدعوا مواتا على وجه الأرض. جروا المياه إليها، ازرعوها، اغرسوها بما يجعلها مخضرة كما أراد الله سبحانه وتعالى في عندما خلق الأرض، عندما قال ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. فالله أنزل السماء من الماء ليش؟ حتى تصبح الأرض مخضرة.
الماء من السماء.
نعم أنزل من السماء ماء لتصبح الأرض مخضرة. هذا ما يريده الله، ولهذا علينا أن نعمل على تطبيق هذه الإرادة الإلهية بأن نجعل الأرض جنة خضراء.
يعني كأن الإسلام يريد لنا يريد لهذا الربيع أن يبقى متجددا
مستمرا على هذه الأرض وأن لا ينقطع، ترغيبا للناس في إحياء الأرض. وشوف جعلت الشريعة مكافأة إنه من يساهم في إحياء الأرض ما يحييه فهو له، من يساهم في إحياء الأرض، من أحيا أرضا ميتا فهي له، هو أحق بها. أما الإنسان الذي لا يعمل، لا يبذل جهدا، لا يسعى إلى إحياء الأرض وإلى جعلها مخضرة كما عبرت الآية، فهذا لا يملك، ليس له حق أن يملك من يعني من هذه الأرض إلا إذا كان هناك أسباب أخرى للملكية.
يعني هذه دعوة للحياة على جانبين، دعوة للإنسان للعمل ودعوة لإحياء الأرض.
ودعوة لإحياء الأرض.
ولكن هذا سمح الشيخ طبعا يمكن أنت بتشير له إنه هذا يعني في ربما في مرحلة من المراحل كانت الأرض تقريبا كانت الناس قليلة وكانت الأرض كثيرة، يمكن في مراحل سابقة على ما أعتقد.
نعم. الآن نصل لهذه الفكرة إن شاء الله. الآن لا بأس أن يعني نسمع الأخوة المستمعين بعض الروايات الواردة والمستفيضة جدا من طرق الشيعة والسنة، واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واردة عن أئمة أهل البيت، أنه من أحيا أرض فهي له. مثل الإمام الباقر عليه السلام يقول أيما قوم أحيوا شيئا وعمروه فهم أحق بها وهي لهم. وهكذا يروي الإمام الباقر عن جده رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله من أحيا مواتا فهو له. الصادق عليه السلام أيضا يقول قال رسول الله من أحيا أرضا ميتة فهي له. إذن هذه النصوص ماذا قلت نستفيد منها؟ تحمل تشجيعا واضحا وحثا على إحياء الأرض. ومن الطبيعي أن الإحياء للأرض إنما يعطي حق للمحيي ما دام يقوم بحق الإحياء، أما إذا ترك الإحياء فتنتقل الملكية عنه. إذا ترك الإحياء يعني أنت متى يكون لك حق في هذه الأرض؟ ما دمت قائما بإحيائها. أما إذا ترك إحيائها فيقول جمع من علمائنا كالشيخ الطوسي وغيرهم بعد ما لك حق، فيحق لشخص آخر أن يأتي ويستلم هذه الأرض إذا تركت يعني إحياءها. مثلا عندنا رواية عن الإمام الصادق يقول أيما رجل أتى يعني جاء إلى أرض خربة بائرة فاستخرجها وأحياها وكرى أنهارها وعمرها فإن عليه فيها الصدقة وإن كانت الأرض لرجل قبله. يعني إذا واحد ترك الأرض ميتة فمن حق غيره أن يأتي ويحييها. هذا ما يذهب له بعض فقهاء الشيعة. فالإنسان ملكيته للأرض، شوف بناء على هذا الفهم أنت إنما تملك الأرض ولك حق في الأرض ما دمت قائم على إحيائها، وإلا ليس لك حق في ذلك. طبعا هناك جدل فقهي لا بأس أن نشير له ولو إشارة عابرة، أنه أن ما هو حق المحيي في الأرض؟ يعني من أحيا أرضا فهي له يعني بيملكها؟ هذا احتمال ويذهب له جماعة من العلماء. ولكن في رأي آخر يقول ما بيملك ملكية خاصة وإنما يكون أولى بها،
يعني ملكية متحركة
يكون أولى بها يعني من غيره، فكأنما لا يملكها ملكية كما يملك الإنسان سائر أمواله وإنما هو أحق بها. أنا ما أريد أن أستخلصه من هذا أن إحياء الأرض الميتة في الإسلام له أهمية بالغة، بحيث أنه اعتبر أحد أسباب ملكية الأرض، أو على الأقل إذا مو أحد أسباب الملكية يعطي حق للمحيي. وهذا الحق كما قلت يدور مدار الإحياء، يدور مدار الإحياء. هاي نقطة في غاية الأهمية في موضوع الدعوة إلى إحياء الأرض.
طبعا احنا يعني أنا سمحت شيخ لو أنا صدرت كثيرا، ولكن يعني هي وكأنها تستبطن دعوة من الإسلام إلى الاهتمام بالموضوع الزراعي. يعني الآن طبعا
تمام.
البشرية بشكل عام تتجه خاصة في المجتمعات الصناعية إلى تغليب الجانب الصناعي والتجاري، ولكن تبقى للأرض أهميتها من حيث الجانب الزراعي، خاصة وأن بعض البلدان التي تعاني من فقر في العالم الثالث أو في عالمنا العربي والإسلامي يمكن لها أن تكتفي من خلال دعوة الإسلام الإحياء.
تمام جيد. يعني كما تقول
يعني مثلا على سبيل المثال يقولون أن سهل البقاع في لبنان يستطيع أن يطعم لبنان 3 مرات سنويا في الوقت الذي نتحدث عن مديونية على لبنان تبلغ طبعا هذه تحتاج إلى شروط أخرى في الموضوع كيفية التصدير وما إلى ذلك، ولكن عم نتحدث عن موضوع أهمية الاهتمام بالأرض من حيث الأحياء ومن حيث المزروعات.
جيد، هاي نقطة إذن في غاية الأهمية. النقطة الثانية التي أريد إثارتها في هذا المجال أن الإسلام دعا إلى إنشاء بعض المحميات. هناك بعض الأماكن يجب أن تبقى محميات طبيعية وواحات خضراء لا يسمح لأحد بأن يقطع شجرها ويقلع نباتها، بده إياها واحة خضراء جنة كما قلت على الأرض.
يعني طبعا هذه قبل الدعوات الغربية في موضوع المحميات الطبيعية.
وأنا سوف أذكر ثلاث يعني نقاط في هذا الموضوع. أولا مكة المكرمة، وهي مكان العبادة، وهي مركز المسلمين وكعبة المسلمين فيها. مكة بل أقل أوسع من مكة، حرم مكة لها حرم معروف حددته الروايات أوسع من مكة بكثير، مساحة كبيرة،
منطقة شعائر الحج
يعني مش بهالتحديد الدقيق، لكن مسافة وسيعة. يعني مكة رغم أنها توسعت الآن كثيرا، لحد الآن الحرم المكي الذي حدده النبي أوسع منها دائرة، فمساحة كبيرة يعني تعد بالكيلومترات.
البلد الآمن يعني.
هذا البلد الآمن الله سبحانه وتعالى أراده آمن للإنسان، أراده آمن للحيوان، وأراده حتى آمن للشجر إذا صح التعبير. آمن للإنسان، لا 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 يقتل هناك إنسان، لا يعتدى على إنسان، حتى تقول إذا إنسان كان قاتل ودخل إلى مكة لا يقتل في مكة، يعمل على إخراجه منها ثم يؤخذ خارج مكة ويقام عليه الحد. الحيوان لا يقتل ولا يؤذى في مكة، هذا بلد آمن يأمن فيه الطير، وبعد حتى النبات. شجر هذا البلد ممنوع تقلعه، نبات هذا البلد لا يسمح بقلعه. في الرواية عن إمامنا أبي عبد الله عليه السلام: كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين. كل شيء ينبت في هذا الحرم المقدس هو حرام على الناس أجمعين. وفي رواية ثانية عن الإمام الصادق أيضا، رواية لطيفة، بيجي السائل بيسأله الإمام، بيقول في شجرة أصلها في الحرم ولكن فرعها الغصن ممتد لوين؟
خارج الحرم،
خارج دائرة الحرم، ففيني اقطع الغصن هذا الممتد؟ يقول لا. يقول الإمام: لا، حرم فرعها لمكان أصلها. يعني هذا الفرع رغم أنه امتد خارج دائرة الحرم لكنه اكتسب حرمة بسبب الأصل، لأن الأصل في دائرة الحرم. هون السائل بيرجع بيعكس للإمام، بيقول له: طيب لو فرضنا الشجرة أصل جذرة وين؟ أصلها خارج الحرم ولكن فرعها
تد داخل
الحرم. بيقول له أيضا: لا يجوز أن تقطع ذاك الأصل الذي هو خارج الحرم لمكان هذا الفرع الذي أصبح داخل الحرم. إجمالا الروايات في هذا المجال كثيرة، وفي بعض الروايات بتحدد هذا الحرم: حرم الله حرمه بريدا في بريد أن يقطع شجره. طيب هذه روايات كثيرة جدا، وأنا بذكر رواية عن تنقل عن إمامنا الإمام الحسين عليه السلام، أنه الإمام الحسين كان في بعض المشاعر هناك، يقول الراوي: رآني علي بن الحسين، عفوا هذه رواية عن علي بن الحسين وليس الإمام الحسين، رآني علي بن الحسين وأنا أقلع الحشيش. وين؟ بمنى. عم قلة حشيش حول الفسطاط الذي نجلس به. فقال يا بني إن هذا لا يقلع. طيب الآن هذا المكان الذي هو مكان العبادة أراده الله سبحانه وتعالى آمنا وأراده الله مخمرا بحيث يمنع أن يقلع شجره
أو حتى حشيش
ونباته.
ولكن سمحت شيخ يمكن يعني
وجعل على من قلع النبات أو الشجر هناك ديات يعني كفارة بل يدفع ضريبة مالية إذا فعل ذلك وقد ذكر ذلك في مناسك الحاج.
يمكن للسائل سمحت شيخ أن يطرح السؤال بطريقة أخرى أن هذا البلد هو موقع مقدس عند المسلمين وأن الإسلام نظر إلى هذه الأرض من حيث قداستها لأنها موطن الحج يعني موطن السلام أو ما إلى ذلك. فما هل الإسلام نظر إلى موضوع المحميات خارج هذا الإطار؟
هو أنا أصل لهذه النقطة. نعم. تمام. المكان الثاني المحمية الثانية المدينة المنورة. نعم. فالمسألة ليست حكرا وخاصة وتختص بمكة المكرمة، المدينة المنورة أيضا. واستفاد من الروايات الواردة عن والنصوص الواردة عن النبي وأهل بيته أنه أيضا في لها حرم، كيف مكة إلى حرم ونفس التعاليم التي تجري في حرم مكة تجري على حرم المدينة. في عنا رواية يقول وحرم رسول الله المدينة ما بين لابتيها، يعني يقولون بين لابتيها صيدها حرام، وحرم ما حولها بريدا في بريد أن يختلى خلاه أو يعبد شجره، يعني يقطع هذا الشجر من المدينة المنورة. كثير عندنا نصوص تؤكد على هذا الأمر كثيرة جدا.
يعني يمكن النظر إلى المدينة سمعت شيخ والله العالم في موضوع الحكم أنه يعني أنها موطن الإسلام
جيد،
موطن الدولة الإسلامية الأولى.
الآن بعض العلماء التزم قال أنه كما أن
مدينة الرسول طبعا
كما أن مكة يحرم قطع شجرها أيضا المدينة يحرم قطع شجرها. بعضهم كالعلامة الحلي وغيره قالوا يكره. ما يهمنا هو أنه أن الإسلام إذن يدعو إلى بقاء المدينة وحرمها مكانا مخضرا لا تقطع أشجاره، هاي واحة ثانية. هذا ألا نستوحي منه نحن دعوة إلى إبقاء كثير إلى إبقاء الإخضرار في كل حياتنا، لأنه هذا المكان الذي نذهب إليه للعبادة، هذا أراده الله أن يبقى مخضرا. هذا كأننا فيه إيحاء لنا بأنه عليكم أن تكونوا في كل أماكنكم التي تعبدون الله بها وتقيمون حكم الله بها أن تكون مخضرة
كالمساجد.
والشاهد على أيضا ذلك
محيط المساجد مثلا
تماما، والشاهد على ذلك أنه نحن نجد أنه في بعض النصوص ما يدل على أن للإمام وللرسول أن يجعل أي منطقة مخضرة. في الإسلام دعوة، شوف بدي بينها، أن أنه ممنوع واحد يعمل حمى. في الجاهلية شو كان يعمل؟ يجي إقطاعي زعيم عشيرة يجي لمنطقة ويرسل كلابه فيها، إلى أي مكان يصل صوت الكلب يقول هذه أرض محمية لي ممنوع حدا يدخل إليها، هذا كانوا يسموه الحمى. الإسلام منع ذلك، قال لا حمى لأحد إلا حمى الله ورسوله، يعني الرسول فقط. طبعا هنا يأتي السؤال، الرسول هل لموقع الرسالة دخل أو لا لكونه حاكم؟ الجواب أنه حاكم، ولذلك ثبت في روايات أخرى أن من حق الإمام أيضا. فإذن الموضوع لأي حاكم عادل أن يتخذ إجراء بمنع كثير من المحميات. كيف الآن بعض الدول
محميات خاصة
محميات للدولة لأجل حفظ البيئة، مش محميات النبي عم يتخذ محمية خاصة له بعشيرته ببيته، النبي أجل من ذلك ولا الإمام. فالمقصود محميات الرسول، الرسول يفعل ما فيه مصلحة الأمة. فمن حق الحاكم إذن على ضوء هذا من حق الحاكم الإسلامي أن يقول هناك محميات يمنع أحد أن يدخل إليه، كيف الآن بيمنع الصيد في أماكن خاصة في أوقات خاصة، كذلك ممنوع أن الرعي في هذه الأماكن، هذه الجبال يجب أن تبقى غابات إذا سمحنا بأن تدخل إليها الحيوانات وأن يقطعها الناس ويأخذوا أشجارها ربما يؤدي إلى تصحر البلاد، إلى تصحرها، والخوف من التصحر الآن مرعب في كثير من البلاد.
يعني هل كمان يعني سمحت شيخ يمكن واحد يقول أنه هذه كأنها دعوة من الإسلام إلى أن لكي نجد مثلا جنة مصغرة على الأرض فنتذكر الجنة، خاصة القرآن يتحدث عن الجنة بمعنى المياه والخضرة، جنات تجري من تحتها الأنهار، يعني هي كإشارة إلى أن هذه المساحات الخضراء في الأرض يمكن أن تكون مقدمة للإنسان لكي يتطلع إلى جنة الله الوسيعة في الآخرة.
يمكن أن يكون أحد إيحاءاتها ذلك، ربما يكون أحد إيحاءاتها أن الإنسان عليه أن يصنع جنة هنا، وأن يعني مه يعني ويبقى يعني
يتطلع
يعني إلى الجنة التي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت بجمالها وبروعتها. إذن هاي النقطة الثالثة التي ركزت عليها أخيرا، أنه من حق الحاكم الإسلامي أن يقيم محميات كما كان بالفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل. ففي رواية عنا يقول أن سألته عن بيع الكلاء والمرعى فقال لا بأس، واحد يبيع الكلاء لا بأس. قد حمى، هذا شاهدي، قد حمى رسول الله النقيع لخيل المسلمين، منطقة اسمها النقيع حماها النبي، قال ممنوع أحد يرعى فيها لأن هذه يجب أن تبقى لخيل المسلمين. النبي كان يماس، إذن يحمي لأجل الخيل. يمكن نحن
نصلح
أن نحمي منطقة أخرى لأجل أن نبقي بيئة المسلمين نظيفة، لأجل أن يذهب إليها المسلمون ليتنزهوا، أو الناس الذين سمشدرون المسلمين يتنزهوا فيها.
أن الإسلام ناظر إلى مصلحة الإنسان والحيوان
تماما، مصلحة الإنسان إذا كان مصلحة الحيوان نظر إليه فبطريق أولى أن يكون ناظر إلى مصلحة الإنسان. فهي أمثلة، النبي حمى ذاك الوقت بعض الأماكن لأجل الخيل، فنحن الآن بإمكاننا أن نحمي لأجل، كما قلت، لأجل أن يذهب الناس إلى منطقة يتنزهوا بها ويأخذوا أطفالهم وأولادهم ليلعبوا بها هؤلاء الأطفال ويمرحوا فيها. فهذه تؤكد كما قلت أن المسألة، إذن كما إجابة على سؤالكم، أن المسألة لا تختص بمكة والمدينة، لا، هناك مجال لأن نوسع دائرة المحميات التي محميات لأجل مصلحة الناس، أن نوسع دائرتها خارج مكة والمدينة إلى أي مكان آخر،
خاصة أن الإسلام جعلها كما أشرتم يعني إلى الدولة، إلى الحاكم.
نعم.
طبعا في نطاق الدولة الإسلامية، أو يعني في نطاق الدولة التي تتعاطى الإسلام تشريعا و...
يعني
هذا السؤال لسماحة الشيخ، يعني طبعا السؤال البديهي، يعني ما هي نظرة الإسلام للأرض من حيث كيفية الاهتمام بها بما يجعلها يعني غير خاضعة للتلوث؟ أنت أشرت إلى موضوع الأرض وأهميتها وموضوع المحميات، يعني هل من طرق معينة أشار إليها الإسلام لمنع هذا التلوث في أحكام يعني في
نعم أنا أشرت إلى المبادئ العامة وأشرت إلى بعض التعاليم التفصيلية، وأزيد هنا أنها يعني إذا دخلنا خلينا نقول بعنصر جديد وهو الأشجار التي من حيث لا نشعر دخلنا ببحث الشجر والنبات. أيضا الشجر يلعب دور هام في تنقية البيئة، في حياة الإنسان، له تأثير مباشر، كما نعرف أن الشجر ينقي الهواء، له دور هام، له دور هام في إنتاج يعني النباتات وكذا، له دور هام في إنتاج الأكسجين الذي يتنفس به الإنسان،
له دور في موضوع منع انهيار التربة،
في منع انهيار التربة، في دور في حفظ الحيوانات، لأنه إذا تصحرت البلدان تتفنى الحيوانات ومن الطيور وغيرها. فإذا له دور مهم جدا في حفظ بيئة الإنسان وفي حفظ بيئة الحيوان وما إلى ذلك. في هذا فيما يتعلق بالأشجار، يعني نجد أن الفقه الإسلامي يعني طرح مجموعة من العناوين مضافا إلى القواعد العامة التي أشرنا إليها، هناك مجموعة أخرى من العناوين الخاصة في موضوع حفظ الشجر وحفظ النبات، وهنا الحديث بده شيء من السعة والتفصيل، لأنه عندنا عناوين كثيرة جدا. والإنسان حقيقة الآن عندما يرى مثلا أنه بعض اهتمام الغرب بالشجر وبالنبات وبالزرع، إذا رجع إلى تعاليم الإسلام يجد أن الإسلام من مئات السنين قد ركز على هذه الأمور، واعتبر أن هذه أن زرع الشجر عبادة، وحث على ذلك زرع الأشجار وعدم قطعها، هذا الشعار ازرع ولا تقطع هو شعار إسلامي، شعار قرآني، شعار نبوي.
نعم أنا لا شك بأن يعني بعض الأخوة المستمعين لا شك أنه يمكن قد يكونوا فوجئوا في هذه السعة في حديث الإسلام عن هذه القواعد التي أرساها كما أشرتم من مئات السنين, قبل أن يتحدث.
وأنا طبعا أذكر بعض التفاصيل في هذا المجال. أولا نرى أن هناك دعوة إسلامية وثناء دعوة إلى الزراعة وثناء على المزارعين, يعني المزارعين عند الله سبحانه وتعالى يعتبروا مقدسين, كما سوف أقرأ في بعض الروايات مدح المزارعين. العلماء يقولون يستحب الزراعة, من يزرع هذا يعمل عمل مستحب, يعني له أجر وثواب عند الله. اللي بيزرع بس بيروح بيزرع أرضه, هذا عم يعمل استحباب, يعني يسجل حسنات لإله. هذه بالمفهوم الإسلامي هيك, أنت عم تزرع الأرض يعني لك حسنات عند الله سبحانه وتعالى,
لأنه يصلي ويصوم
تماما عبادة. يعني وقت بيقول يستحب يعني عبادة. كيف تعمل مستحب آخر؟ بتصلي تستطيع تتقرب إلى الله أنك تزرع الأرض, كما تصلي لله سبحانه وتعالى صلاة الليل مثلا تستطيع أن تتقرب إلى الله بأن تزرع الأرض. الإمام الصادق عليه السلام يقول الكيمياء الأكبر الزراعة, الكيمياء الأكبر
يعني ما أروع هذا التعبير, يعني هذا التفاعل في الدنيا من خلال الزراعة.
تمام. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل أي المال خير, أفضل مال, قال زرع زرعه صاحبه وأصلحه وأدى حقه يوم حصاده. هذا أفضل مال عند الإنسان, أنك تزرع زرع. واللطيف أن واحد بيسأل الإمام الصادق بيقول له أنا سمعت أن بعضهم يقول الزراعة مكروهة, فشو رأيك؟ يسأل الإمام الصادق أنه الزراعة مكروهة, فماذا أجابه الإمام؟ قال ازرعوا واغرسوا فلا والله ما عمل الناس عملا أحل منه من الزراعة ولا أطيب من الزراعة, والله ليزرعن الزرع وليغرسن الغرس حتى بعد خروج الدجال, يعني حتى بعد علامات الظهور المهدي, حتى في ذلك الوقت المفروض أن الناس تبقى مستمرة في الزراعة. وهذا ما يؤكد طبعا عليه حديث آخر مروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أزرعوا حتى إذا قامت الساعة, عن النبي, وفي يدي أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليغرسها, ما يروح. وهكذا نجد أنه روايات كثيرة, ماذا أنقل, إن الله جعل أرزاق أنبيائه في الزرع والضرع.
طبعا هذه روايات سمعت شيخ, يعني أنا أعتقد أن الجميع بحاجة لا يستمع إليها.
تمام.
يعني نعظ أنفسنا ونعظ الآخرين فيها.
الإمام الباقر عليه السلام يقول خير الأعمال الحرث, يزرعه فيأكل منه البر والفاجر والبهائم والطير. شوف الإمام عم يبين أنه الزرع شو له دور, هذا أفضل الأعمال. تزرع لأنه الزرع بيأكل منه المؤمن والفاجر, يعني كل الناس, وبتأكل منه البهائم وبتأكل منه الطير. فأنت بهذا الزرع اللي عم تعمله عم تحيي الأرض, عم تجعل الأرض لطيفة مخضرة, وعم تطعم نفسك وتطعم الحيوان وتطعم الطيور. من هون كما قلت يعني لن أجد يعني هو أفضل من أن أقول أن الزراعة مستحبة عبادة,
وهي عطاء. سمعت شيخ يعني عطاء. كان الحديث شير يعني حتى في استقبال النبي لذلك الفلاح الذي جاء وقال لما عندما سلم عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقال هذه يد تحب الله ورسوله.
هناك يعني قصة تنقل عن الإمام الباقر, كان الإمام الباقر عليه السلام, هذه خلينا نسمعها, أنه جاي في يمشي في 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 المدينة في شخص اسمه معروف, كان كأنه من الوجهاء المسلمين, اسمه محمد ابن المنكدر. تقول الرواية نظر هذا محمد ابن المنكدر إلى الإمام الباقر, وإذا الإمام الباقر يتوكأ على غلامين له والعرق يعني يسيل على وجهه في وقت الظهيرة. ومنين إجا؟ من بستان له كان يعمل فيه, يزرع ويغرس ويحرث. فهذا ابن المنكدر قال والله لأعظنه, أنا بدي وجه له موعظة للباقر عليه السلام. فراح له
الصادق ما شرط.
نعم. فذهب إليه قال يا 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 ابن رسول الله, أنت ابن رسول الله وفي هذا الوقت في هذا الظهر في هذا الحر في طلب الدنيا, أنت هلأ تطلب الدنيا مش لإلك, أنت ابن رسول الله. فماذا قال له الإمام؟ قال: والله لو جاءني ملك الموت وقبض روحي في هذه اللحظة لقبض روحي وأنا في عبادة من عبادات الله، أكف وجهي عنك وعن أمثالك من الناس. فقال الرجل: أردت أن أعظه فوعظني. إذن عبادة، عبادة. الإمام الصادق في رواية عنه يقول: الزارعون كنوز الأنام، كنوز الأنام، هن كنوز البشر، يزرعون طيبا أخرجه الله عز وجل. وهم لطيف هون، خل نسمع، مش بس بالدنيا هن خير الناس، بالآخر وهم يوم القيامة أحسن الناس مقاما وأقربهم منزلة يدعون المباركين. شو بيقولون يوم القيامة؟ شو بيسمون؟ أنتم المباركين. فهي الأرض إذن يد التي تزرع وتغرس، هذه يد مباركة، يد مباركة عند الله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة. هذا النقطة الأولى حول موضوع الزراعة. النقطة الثانية أن الإسلام كما قلت حث على الغرس ودعا إلى الغرس بشكل يعني ملفت للنظر، حتى كما قرأت لكم الرواية أنه حتى لو قالوا له آمة الأيام ما ترمي الفسيلة، انصبها ازرعها ثم اذهب وسل ما الخبر. في حث على زراعة بعض الأشجار نشط، مثل مثلا النخل، مثل التين. يعني مثلا سئل النبي: أي مال بعد البقر خير؟ غير البقر هو خير. فقال: الراسيات في الوحل، التراب الذي موحل، والمطعمات في المحل، نعم الشيء النخل. النخل، النخل شجرة تطعم الإنسان وتطعم الحيوان. ففي ترغيب، يعني هناك ترغيب وحث على بعض الأشجار كما قلت.
يعني كما أشرنا سمعت شيخ، يعني الإسلام ناظر إلى موضوع البيئة وإلى نعم. موضوع يعني الاكتفاء الذاتي للبشرية.
تمام. ولذلك نجد حث كما قلت بداية على زرع، على غرس الأشجار مطلقا، لكن في تأكيد أيضا ملفت حول بعض الأشجار المثمرة. يعني الشجر المثمر في تأكيد عليه، لأنه يمكن أن يستفيد كما منه الإنسان، يمكن أن يستفيد منه الطير، يمكن أن يستفيد منه الإنسان. ولذلك ورد في الحديث: ما من مسلم يغرس غرسا ولا حرثا فيأكل منه إنسان ولا بهيمة ولا طير ولا شيء إلا كان له أجره. فإذا حث كما قلت على زراعة بعض الأشجار التي يكون لها ثمر، لها نتيجة. ما من رجل غرس غرسا إلا كتب الله له من الأجر قدر ما يخرج من ثمر ذلك الغرس. أديش كم ثمرة بالنخل، كم ثمرة بالزيتون اللي بتغرسها؟ 1000 ثمرة. إلك أجر بعدد هؤلاء، بعدد عدد هذه الثمار. النخل كما قلت مستحب، دعوة إلى 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 زراعة النخل. أكرموا عمتكم النخلة في بعض الأحاديث المروية من طرق موجود عندنا في البحار وموجود عند بعض إخواننا العامة في كتبهم، إخواننا السنة أيضا موجود: أكرموا عمتكم النخلة. النقطة الثالثة، ما أدري الوقت يسعنا.
نعم سمعت شيخ، أنا كنت أسف يعني على أهمية هذا الحديث وعلى متعته، كنت سأشير لكم إلى أن الوقت قد انتهى إلى الآن، وإن شاء الله نكمل ذلك في الحلقة المقبلة. أيها الإخوة المستمعون، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة. إن شاء الله نلتقيكم في حلقات شيقة أخرى بعونه تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.